السلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب لينظر
إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه.
لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. أورد فيه يعني هذا الحديث عن
أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:
إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه.
إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه بالمال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل إلى من هو أسفل منه. أي أن الإنسان إذا رأى من فضل عليه بالمال أو الخلق، يعني خلقة الإنسان ويعني صورته وهيئته وسلامة أعضائه، فينظر إلى من هو أسفل منه، لأن الإنسان يعني مهما يكون من شيء، إن كان فقيرا فهناك من هو أفقر منه، وإن كان فيه عاهة في جسده فهناك من هو أشد منه. وإذا نظر الإنسان إلى يعني من فوقه، يعني لا يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه، وقد يكون ذلك حسدا، ولكنه إذا نظر إلى من دونه يشكر الله عز وجل على 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 نعمته، وأنه قد أحسن إليه، وأنه أحسن من غيره، وأن فيه من هو دونه، يعني في يعني هذه العاهة أو في هذا الفقر المدقع. فهذا من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام في ما يشاهده ويعاينه في الناس ممن أعطاهم الله مالا أو أعطاهم الله سلامة في أعضائهم وصحتهم وجمالا في صورهم، فإنه ينظر إلى من هو دونه. فقد يكون من هو دونه يعني مبتلا ببلاء أشد منه، وهذا يجعله يعرف قدر نعمة الله عز وجل، يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه. وقد جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم: فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، لأن الإنسان إذا نظر إلى من هو دونه وأن الله تعالى أنعم عليه، يعني يعتبر نفسه أنه فضل عليه وأنه تميز على من هو دونه، فيكون في ذلك شكر الله عز وجل على نعمه وعدم التسخط وعدم الحسد. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل
بن أبي أويس
عن مالك عن أبي الزناد
عبد الله بن ذكوان
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز
عن أبي هريرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من هم بحسنة أو بسيئة. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا جعد أبو عثمان قال: حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة.
ثم قال بعد ذلك: باب من هم بحسنة أو سيئة. من هم بحسنة أو سيئة، يعني أن الإنسان إذا عزم أو اتجه أو نوى وقصد وعزم على أن يفعل فعلا من الأفعال ولكنه ما فعله، فإن كان من الحسنات بأن هم بحسنة ولم يفعلها فإن الله تعالى يكتبها له حسنة كاملة. إذا هم بحسنة ولم يفعلها يكتبها الله له، يعني بهذا القصد وبهذه النية، حسنة كاملة. فإن فعلها فإن الله يضاعفها له، يعني 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فيكون بذلك فيما يتعلق بهمه. إن كان همه بحسنة فإن الله تعالى يأجره عليها وإن لم يفعلها، لأن هذا الهم وهذا القصد يعني يؤجر عليه وتكون حسنة كاملة، الإشارة إلى أنه لا نقص فيها وأنها لا تنقص عن الحسنات الأخرى، ولكن الفعل يكون فيه مضاعفة، وأما هذا ليس فيه مضاعفة. وما جاء في بعض الأحاديث مما يخالف يعني هذا المعنى الذي ذكر، وهو أن نية المؤمن خير من عمله، فهذا حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن يعني هذا الذي نواه وقصده يحصل عليه حسنة واحدة، وإذا فعله يحصل 10 حسنات، فلا يكون ما نواه وهم به يعني أفضل وخيرا مما فعله. وفي جانب السيئات، إذا هم بسيئة ولم يفعلها من أجل الله عز وجل فإن الله تعالى يكتبها حسنة كاملة، لأنه تركها من أجل الله، هم بها ولكنه تركها من أجل الله، فإنه يؤجر عليها ويحصل عليها حسنة كاملة، لأن بهذه النية وبهذا القصد الذي ترى أنه تركها من أجل الله عز وجل. أما إذا كان تركها عجزا وعدم قدرة وهو يعني مصمم على الفاحشة وعلى الأمر المنكر الذي يريده، فإن هذا يؤاخذ على أهمه وعزمه وتصميمه، وإن لم يفعل إلا أنه إذا فعل يكون أعظم. فهذاك مثل الذي هم بالحسنة ولم يفعلها يحصل أجرا ولكنه دون الأجر الذي للفعل، وهذا إذا هم بسيئة ويعني وتركها لله يؤجر عليها، وإن تركها عجزا وعدم قدرة عليها وهو مصمم وحريص على أن يعني يقدم عليها متى ما تمكن من ذلك، فإن هذا يؤاخذ على هذا، وإنما يؤجر عليه إذا تركها من أجل الله، إذا ترك السيئة من أجل الله. وإذا هم بها وفعلها كتبت عليه سيئة واحدة، يعني فلا تتكرر ولا تضاعف. لكن يعني ينبغي أن يعلم أن الأماكن المقدسة والأماكن المفضلة والأزمان المفضلة أنه إذا حصلت السيئة فيها فإنها لا تتكرر بالعدد وبالكمية، ولكن شأنها يعني عظيم بحيث تضخم وتكون يعني أشد من السيئة في مكان آخر، لا بالكمية ولكن بالكيفية، لا بالكمية بأن تكون السيئة سيئتين، وإنما بالكيفية بأن تكون السيئة في الحرم أعظم وأخطر من السيئة يعني في غير الحرم. نعم.
قال: حدثنا أبو معمر
عبد الله بن عمرو المقعد
عن عبد الوارث
بن سعيد العنبري
عن جعد أبي عثمان
نعم بن دينار
عن أبي رجاء العطاردي
هو عمران بن ملحان
عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى: باب ما يتقى من محقرات الذنوب. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا نعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. قال أبو عبد الله: يعني بذلك المهلكات.
ثم قال: باب
ما يتقى من محقرات
الذنوب. ما يتقى من محقرات الذنوب، ما يتقى يعني يحذر من محقرات الذنوب، يعني التي هي أخف من غيرها وأهون من غيرها، لأن ذلك يعني إذا اجتمع بعضها إلى بعض يعني يكون يعني يكون لها شأن وخطر، وإذا انفردت يعني تكون أقل من ذلك. ولكن الإنسان عليه أن يحرص على أن يجتنب الذنوب يعني كبيرها وصغيرها، وأن لا يتهاون في شيء منها، والمعصية تجر إلى المعصية، وكما يقولون من الثواب على الحسنة الحسنة بعدها، ومن العقوبة على السيئة السيئة بعدها، وذلك في القرآن كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لأن الزيغة يعني يجلب أو يجر إلى ما هو أسوأ منه، هو الإزاغة، وهو إزاغة القلب الذي إذا زاغ يعني كثرت الشرور واتجه إلى الأمور المحذورة والأمور التي لا يسوغ له أن يقدم عليها. وهذا يعني فيه أن هذه الأشياء التي تعتبر خفيفة بنفسها إذا انضم بعضها إلى بعض فإنها يعني يكون شأنها يعني تكون خطيرة، ويكون أمرها عظيما وليس بالأمر السهل. وهذا من جنس الحبل، فإنه يتكون من خيوط، إذا ضم خيط مع خيط مع خيط طلع حبل. فالأشياء المتفرقة إذا كانت يعني سهلة وضم بعضها إلى بعض يكون شأنها خطيرا. وكذلك كما يقول الشاعر الذي يوصي بنيه، يقول: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحادا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. يعني معناها أن الرماح إذا ضم بعضها إلى بعض يعني كسرها صعب، لكن إذا كان كل واحد يعني على حدة كسره يكون سهل. فهذا مثل محقرات الذنوب هذه التي يعني جاء يعني فيها يعني هذا الحديث عن مسعود الأثر عن أنس رضي الله عنه: إنكم كنتم تعملون أعمالا تعتبرونها أدق من إيش؟ أدق من الشعر، هي كنا نعدها على درسنا من البوبقات أي من المهلكات. نعم.
قال: حدثنا أبو الوليد
هشام عن ملك الطيالس
عن مهدي
بن ميمون
عن غيلان
غيلان بن
جامع
بن جامع. نعم.
عن أنس
عن
أنس.
نعم.
قال أبو عبد الله: يعني بذلك المهلكات،
يعني تفسير الموبقات.
قال رحمه الله تعالى: باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. قال: حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت، فقال بذباب سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها.
باب
الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها.
الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها، يعني أن العبرة بالنهاية وما يموت عليه الإنسان وأورد في هذا الحديث عن أبي هريرة
حديث سهل بن سعد
عن سهل
نعم
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال
نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين
يعني نظر رسول إلى رجل يقاتل المشركين ويعني يبلي بلاء حسنا وفيه وقناء عظيما ويعني يعمل فيه نكاية بالأعداء فالرسول عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن ينظر إلى رجل من النار فلينظر إلى هذا فلما سمع ذلك بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال واحد منهم أنا أنظر أنا أنظر فآتيكم بخبره فصار يتابعه ويمشي وراءه فأصابه جراحة يعني في الجهاد فأخذ سيفه ووضع نصله على الأرض يعني حده في بين في صدره وتحمل عليه حتى خرج من قفاه ومات بسبب ذلك يعني قتل نفسه وهذا قد يكون يعني انه مستحل يعني لهذا الفعل ويكون كافرا وقد يكون غير مستحل ولكنه يكون عاصيا ويكون مذنبا ومرتكب كبيرة من الكبائر وقاتل نفسه ولكن النهاية سيئة سواء كان وصل إلى حد الكفر أو لم يصل إلى حد الكفر كل ذلك نهاية سيئة فإن كان كافرا فهو يدخل النار ويخلد فيها وإن كان مسلما فإنه إن لم يتجاوز الله عنه فإنه يعذب في النار ولكنه لا يخلد فيها ويخرج منها وإنما الذي يدخل النار ولا يخرج منها الكفار وأما من مات على الإسلام ولو ارتكب ما ارتكب من الذنوب فهو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه ولم يخلده النار كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالشرك هو الذنب الذي لا يغفر وصاحبه يدخل النار ويخلد فيها وأما من كان دون ذلك مهما عمل من الكبائر فإنه تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وتجاوز وإن شاء أدخله النار وعذبه لكنه لا يخلده فيها. أعد الحديث.
عن سهل بن سعد الساعدي قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت فقال بذباب سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه فقال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة وإنما الأعمال بخواتيمها
يعني الإنسان في حياته يعمل أعمالا طيبة ويظهر عند الناس مظهرا حسن ولكن نهايته تكون سيئة والعكس من ذلك من يكون بدايته يعني على حسن سيئة ثم يختم له بخير والناس يعني في هذا أربعة أقسام يعني في هذا المعنى أربعة أقسام يعني بالنسبة لي منهم من تكون بدايته سيئة ونهايته سيئة وحياته كلها سيئة ومنهم من تكون بدايته يعني حسنة ونهايته حسنة وما بين ذلك حسن فهما متقابلان ومنهم من يكون بدايته سيئة ونهايته حسنة ومنهم من تكون بدايته حسنة ونهايته سيئة. نعم.
قال حدثنا علي بن
وهنا قال يعني في الحديث قال من المسلمين ايش العبارة اللي قال رجل من المسلمين
وكان قال نظر مثلا رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم
هذا من أعظم المسلمين غناء عنهم يعني هذا يفيد بأنه مسلم نعم لكن إن كان مستحلا فإنه يكفر وإن كان غير مستحل فهو مرتكب كبيرة حيث قتل نفسه نعم
قال حدثنا علي بن عياش
نعم
عن أبي غسان
وهو محمد بن مطرف
عن أبي حازم
سلمة بن دينار
عن سهل بن سعد الساعدي. الإسناد الذي قبله الحافظ بن حجر قد قال غيلان بن جامع ثم تراجع عنه.
إيش
الإسناد الذي قبله؟
إيش
الإسناد الذي قبله؟
إيه
غيلان.
إيه وش
قال ابن حجر؟ إنه ابن جامع.
ابن جامع
في نسخة.
إيه
ثم تراجع عن ذلك.
وش قال؟
ابن جرير.
ابن
جرير.
وين ذكر هذا؟
نسخ الفتح.
ها؟
الفتح في نسخ متعددة.
إيه.
وأن ابن جامع ما روى له البخاري.
إيه.
ابن جرير هو الذي روى البخاري.
نعم.
ابن جامع.
نعم.
ما روى له البخاري.
إيه.
ابن جرير هو الذي روى البخاري.
ذكر في مكان آخر ولا في نفس المكان؟
لا. الذين الآن خرجت طبعة محققة لفتح.
أيوة.
فبين أن في حاشية النسخة.
إيه.
تنبيه. انه قال بل هو الصواب ابن جرير.
وذكر انه رجع عن القول الاول
ومكتوب
انه تراجع
انه بس في حاشيه نسخه في حاشيه نسخه من الفتح.
ايه
ولما رجعنا الى التقريب
على كل ما دام ذاك انه ما خرج له البخاري.
ايه هذا التقريب. نعم. وكذلك في تحفه الاشراف.
نعم
كذلك في تحفه الاشراف.
ايه
المزي قال ابن جرير.
قال ابن جرير.
نعم.
طيب.
قال رحمه الله تعالى: باب العزلة راحة من خلاط السوء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد حدثه قال قيل يا رسول الله وقال محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. تابعه الزبيدي وسليمان بن كثير والنعمان عن الزهري، وقال معمر عن الزهري عن عطاء أو عبيد الله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يونس وابن مسافر ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب
العزلة راحة من خلاط السوء.
العزلة راحة من خلاط السوء. العزلة وهي اعتزال الناس والابتعاد عنهم، يعني فيها راحة من خلاط السوء الذين هم من يخالطهم من أهل السوء، من يخالطهم من أهل السوء. فالعزلة والابتعاد عن الناس يعني فيه يعني هذه الفائدة، وهي الابتعاد من قرناء السوء ومن خلطاء السوء. لكن الإنسان إذا كان البقاء وعدم العزلة يعني فيه مصلحة له ولغيره، بأن يكون يحسن إلى غيره ويدعو غيره ويرشد غيره، ويكون يعني يدل الناس على الهدى ويرشدهم إلى الحق والهدى، فإن هذا خير من العزلة. لكن العزلة يعني تكون في الوقت الذي يعني يكثر فيه الشر ولا يحصل فيه الاستفادة، هذا هو الذي تكون العزلة فيه خيرا من المخالطة للناس. وإلا فإن من يخالط الناس ويصبر على أداهم ويدعوهم ويرشدهم ويبصرهم بدينهم ويأمرهم معروف وينهى عن المنكر، لا شك أنه أن هذا خير من الانفراد، لأنه لو انفرد ما حصل تعدي النفع منه إلى غيره، لأنه قصر نفسه على نفسه. لكن إذا كان مع الناس فإن نفعه يتعدى ويحسن إلى غيره ويستفيد منه غيره، وهو كذلك يؤجر بمثل ما يؤجر به كل من استفاد خيرا بسببه، وكل من عمل عملا صالحا بسبب دعوته وإرشاده. قال الحديث
قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب.
يعني قال أي الناس خير، فذكر صنفين من الناس، رجل جاهد بنفسه وماله، جاهد في نفسه وماله يعني أنه دفع ماله للجهاد في سبيل الله، يعني بحيث تشترى منه المؤن ويشترى وينفق منه على المجاهدين ويشترى فيه العتاد للجهاد وكذلك المركوبات للجهاد، وبنفسه بحيث أيضا جاد بنفسه وخرج بنفسه، فجمع بين جوده بنفسه وماله، فهذا خير الناس أو هذا من خير الناس. ورجل
قال ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه،
في شعب من الشعاب يعني وادي من الأودية أو في مكان يعني بين الجبال، يعبد ربه ويذر الناس
من شره،
ويذر الناس من شره يعني يعبد ربه ويسلم الناس من شره، وهو أيضا يسلم من شرور الناس. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان
الحكم بن نافع
عن شعيب
بن أبي حمزة
عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد.
نعم.
وقال محمد بن يوسف.
نعم.
عن الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمرو
عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري. نعم. تابعه الزبيدي
محمد بن الوليد
وسليمان بن كثير والنعمان
بن راشد
عن الزهري. وقال معمر
بن راشد
عن الزهري عن عطاء أو عبيد الله
عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود
عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يونس
بن يزيد
وابن مسافر
عبد الرحمن بن مسافر
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ويحيى بن سعيد
يحيى بن سعيد الأنصاري
عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمعه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
ثم ذكر هذا الحديث يعني في هذا الباب الذي هو العزلة، قال خير مال المسلم يعني
يأتي على الناس زمان،
يأتي على الناس زمان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال.
نعم.
شعف الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن، يعني انه يعتزل الناس، يعني هذا يعني فيكون في ذاك الوقت تكون الغنم يعني هي ماله وهي بضاعته وهي الشيء الذي يعني يتموله غنم، يعني يتبع بها مواضع القطر يعني في البادية وشعف الجبال أعالي الجبال يعني يفر بدينه من الفتن، يعني يريد أن يتخلص من الضرر الذي يكون بين الناس وفي مخالطته للناس. لكن كما عرفنا إذا كانت المخالطة يترتب عليها مصلحة فهي خير من العزلة.
قال حدثنا أبو نعيم
الفضل بن دكين
عن الماجشون
هو عبد العزيز بن أبي سلمة
عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه.
نعم.
عن أبي سعيد.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب رفع الأمانة. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
ثم ذكر باب رفع الأمانة. رفع الأمانة يعني يكون الأمانة ترفع فتقل الأمانة في الناس وتكثر الخيانة وتكثر الخيانة. وقد مر بنا قريبا الحديث الذي فيه أن حديث امرأة بن حسين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد ذلك ناس يأتي ناس يخونون ولا يؤتمنون يخونون ولا يؤتمنون, يعني تكثر فيهم الخيانة وتقل فيهم الأمانة. ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة.
نعم.
عن أبي هريرة هو حديث طويل, ذكر هنا مختصرا ذكر آخره المتعلق بالأمانة, وهو حديث من سبق عند البخاري في رقم 59, حديث طويل, لكن آخره هذا الذي أورده هنا من أجله. أقرأ الحديث السابق 59.
عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم, جاء أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث, فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال, وقال بعضهم بل لم يسمع, حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
هنا البخاري رحمه الله في هذا الباب أتى بمحل الشاهد من ما يتعلق بالترجمة ورفع الأمانة, ويعني في ذلك الموضع ذكره يعني بطوله, وأنه كان مبنيا على 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 سؤال, يعني جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: متى الساعة؟ فأعرض عنه وكان يحدث أصحابه. وفي هذا يعني دليل على كما قال حافظ بن حجر في شرحه أن أخذ العلم بالسبق, يعني أن من كان يعني جاء يعني متقدما فإنه يقدم على من يأتي بعده, وهذا يعني كونه لا يقدم متأخر ويؤخر متقدم, وإنما المتقدم له الحق, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحدث الناس فأعرض عن هذا السائل وصار يحدث الناس, ولما فرغ من تحديثهم قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. فقال فأجابه بما أجاب. هذا فيه يعني الحديث يعني بتمامه يدل على اعتبار السبق, يعني كذلك عند الموظفين وأصحاب الأعمال عندما يأتي أناس فإنه يقدم من يكون متقدم ولا يؤخر, يقدم متأخر ويؤخر متقدم, لأن هذا يعني يصير فيه يعني إساءة ويكون فيه تنافر القلوب ويحصل بذلك ضرر, بحيث يقدم من لا يستحق التقديم لأنه متأخر ويؤخر من يستحق التقديم لأنه كان متقدما. ومن الأشياء اللطيفة التي تذكر يعني في هذا أن ابن جرير الطبري رحمه الله كان جاء للتدريس, وإذا فيه رجل ابن لوزير, قال ابن الفرات, وكان الذي عليه النوبة يعني واحد من الناس من أحد الناس, ف صار هذا الذي عليه الدور ينتظر, يعني يظن أن ابن جرير يبدأ بابن الوزير, يعني هذا الذي يعني لمكانته ولمنزلته. فكان من مما قاله من لطيف ما قاله, وهذا في ترجمته في لسان الميزان, يعني هذا الخبر أو هذا الذكر موجود في ترجمة ابن جرير في لسان الميزان, قال لهذا الرجل الذي عليه الدور, قال: إن كانت النوبة لك فابدأ ولا تعب بدجلة ولا الفرات, ولا تعب بدجلة ولا الفرات, لأن هذا ابن الفرات, يعني يشير إلى يعني, وقال أن هذا من محاسن أنه لا ينظر إلى أهل الدنيا, وأنه يعني لا يعني يعب بأهل الدنيا, وأنه يقدمهم على غيرهم. وكان مما هذا السؤال قال: أين السائل؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: إذا ضيعت الأمانة. قال وما إضاعتها؟ قال إذا وشد الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة. نعم.
الآن من أنواع ضياع الأمانة أن يجعل الإنسان في غير مكانه الصحيح.
نعم.
من علامة تضييع الأمانة إسناد المهمات لغير أهلها.
هنا لا شك إسناد الأمور لغير أهلها يعني في خيانة، لأنه يترتب على ذلك مضرة ويترتب على ذلك مفاسد يعني لا حد لها، ولكن يعني تولية الأمين أو القوي الأمين يعني فيه مصلحة للذي وضعه ومصلحة للناس الذين وضع عليهم وولي عليهم، ولهذا يعني القوة والأمانة إذا اجتمعتا فإن هذا هو هذه المسوغات للترشيح والاختيار، إن خير من استأجرت القوي الأمين، لأن القوي عنده قدرة على الفعل والأمين عنده أمانة بحيث أنه لا يحصل منه خيانة يعني في عمله أو فيما هو تحت ولايته.
قال حدثنا محمد بن سنان عن فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن غطاء بن يسار عن أبي هريرة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال حتى عملوا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. قال فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا.
رفع
الأمانة.
نعم رفع الترجمة. حديث حذيفة رضي الله عنه قال أوله قال حدثنا حدثنا رسول الله بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال أخبرنا بأن
الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا
نزلت الأمانة في جذر، الجذر هو الأصل يعني في جذر قلوب الرجال فعملوا
علموا من القرآن
ثم
علموا من السنة
وعلموا من السنة يعني فكان يعني هذه الأمانة يعني في قلوبهم وفي أصل قلوبهم، وحصل منهم أنهم فعلوا هذا الفعل الذي هو الحق والهدى، وهي أنهم يعني يأخذون ما جاء في الكتاب والسنة وهذا هو الشأن الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعني هم الرعي الأول وهم الطليعة الأولى وهم خير الناس الذين أكرمهم الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان الإيمان والأمانة في قلوبهم يعني أشد من غيرهم، وعلموا من الكتاب وعلموا من السنة فأخذوا بالوحي الذي به الهداية الصراط المستقيم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكذلك الشأن في من جاء بعدهم سائرا على نهجهم وعلى طريقتهم. ثم بعد ذلك
قال وحدثنا عن رفعها قال
عن رفعها عن رفع الأمانة يعني هناك عن وضعها وأنها جذر قلوب الرجال وهذا عن رفعها. نعم.
قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم
ينام الرجل نومه فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل
الأثر الوقت.
إيش
أثر الوقت؟
أثر إيش
الوقت؟
الوقت نعم الوقت نعم.
قال الأثر في الشيء كالنقطة من غير لونه.
نعم.
ثم ينام النوم فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل.
نعم.
كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا.
يعني هو يقول أن هناك مجل وهناك نفط. النفط هذا هو الذي يعني يكون فيه يعني عندما يضع الجمر أو يضع الجمر على الرجل ثم ينحدر عنها فإنه يعني يظهر انتفاخا يعني في جلد خفيف وفي داخله ماء. يعني هذا بسبب كون هذا الحار وقع على الرجل فيكون منتبر يعني بارز. ثم بعد ذلك يعني يكون مثل المجل الذي هو يعني يد غليظة يابسة بسبب الجهد في العمل وكون الإنسان يستخدم يده في العمل دائما فإنها تقسو. يعني هذا يقال المجل ولهذا قال مجلت يداه يعني أصابها يعني هذا الانتفاخ الذي هو قاسي. يعني فهناك نفط الذي هو لين ومجل الذي هو قاسي. ايش يقول؟
قال كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه.
الجمر اللي إذا وضع على رجله ونزل لو بقي عليها حرقها لكنه يعني يمر بها ولكن المكان الذي مر به يعني ينتفخ ويصير يعني شيء له قشر رقيق وفي داخله ماء. يعني أي شيء هذا ينفجر ويظهر ما فيه. نعم.
قال كجبر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء.
منتبر يعني بارز وليس فيه شيء يعني ليس فيه يعني شيء يعني من صحة وعافية وإنما فيه يعني هذا الماء الذي بسبب الاحتراق. نعم.
قال فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا
ويصبح الناس يتبايعون فتقل فيهم الأمانة حتى يندر من يكون أمينا فيقال في بني فلان رجل أمين. يعني معناها الغالب عليهم الخيانة والأمانة قلت وندرت فيهم حتى يقال في بني فلان رجل أمين. نعم.
ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مقال حبة خردل من
يعني على حسب الظاهر يعني ظاهره طيب ولكنه ما عنده إيمان ولا عنده أمانة. يعني نعم.
قال ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما رده الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا.
المقصود البيع والشراء والمعاملة أنه يعني أن الذي يعامل في البيع والشراء يعني يقل وأنه يعني تقل الأمانة فلا يبايع إلا فلان وفلان للقلة وأن الأكثرية عندهم الخيانة وعندهم قلة الأمانة فيقال للرجل ما أعقله ما أظرفه وليس في قلبه مثقال حبة من إيمان.
نعم.
نعم.
قال وما أبالي أيكم بايعت لأن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه.
عد
قال ولقد أتى علي زمان.
نعم.
وما أبالي أيكم بايعت.
نعم.
لأن كان مسلما رده الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي سعيد.
يعني كان يعني كان في في يعني في فيما مضى وفي وقت مضى أنه يعني لا يبالي أيهم بايع لأنه إن كان بايع مسلما فيرده عليه الإسلام وكون إيمانه وإسلامه يدفعه إلى أن يعني يؤدي الأمانة ويؤدي الحق الذي عليه وأن يبتعد عن خيانة. وإن كان نصراني رده عليه سعيد، يعني معناه أنه يعني يحصل الحصول حقه عن طريق الوالي الذي يكون واليا عليه ويكون مسؤولا عنه. وأما الآن فلا أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني ما في قلة. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير.
نعم.
عن سفيان
الثوري
عن الأعمش
سليمان بن مهران
عن زيد بن وهب.
نعم.
عن حذيفة.
نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، وهذا مثل الذي قبله، يعني كونه يعني تقل الأمانة وتكثر الخيانة ولا يوجد يعني في من يكون أمين إلا قلة قليلة، هذا من جنسه. الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني التي يرحل عليها تكون كونها مذللة وهادئة وليس فيها جفال وليس فيها نفار، وإنما يعني عندها الهدوء والراكب يركب عليها مرتاحا لا تجد فيها راحلة، يعني الباقي كله ليس كذلك، يعني ذاك ما للحمل أو أنه في صعب ليس من الذلول، وإنما الذلول التي هي تركب والتي يستفيد منها الراكب، يعني هذا قليل. قال الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني إذا وجد فيها راحلة يعني فهذا شيء غنيمة. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله.
نعم.
عن عبد الله بن عمر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الرياء والسمعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به.
قال من باب
الرياء والسمعة.
باب الرياء والسمعة. الرياء هو كل إنسان يعمل العمل من أجل الناس، من أجل يحمده الناس ويثني عليه الناس، فيكون عمله يرائي فيه الناس، ما يكون خالصا لله عز وجل، وإنما الذي يدفع عليه ويحمل عليه الرياء، فيظهر مظهر طيب ومظهر حسن يعني مراءة للناس، والله تعالى يعلم منه خلاف ذلك. فيعني فهذا هو المرائي. والمسمع هو الذي يعني يريد أن يظهر بمظهر طيب وأن يكون يعني له سمعة وأن يكون له صيت وله يعني منزلة، يعني بشيء يفعله وهو غير صادق فيه، والله تعالى يعاقب هذا وهذا في الدار الآخرة بأن يعني يرأي به، بمعنى أنه يعني يظهر بمظهر يعني يسوءه، وكذلك الثاني يعني يحصل له في الآخرة التسميع أو يسمع به على وجه يسوءه. نعم.
قال حدثنا مسدد عن
يحيى بن سعيد القطان
عن سفيان
الثوري
عن سلمة بن كهيل قال نعم. وحدثنا أبو نعيم عن سفيان عن سلمة عن جندب.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه
وسلم. هذا جندب بن عبد الله البجلي، يعني هذا يقول أنه يعني أنه كان من الصحابة الذي تأخرت وفاتهم، وكان يعني لم يسمع أو أحدا منه إلا أصحاب الرسول إلا هو، فمن أجل ذلك حرص على أن يتلقى عنه. قال إيش لفظه؟
قال سمعته يقول صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره،
يعني من الصحابة نعم.
فدنوت منه فسمعته يقول قال صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من جاهد نفسه في طاعة الله. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله ألا يعذبهم.
باب من جاهد نفسه
في طاعة الله.
باب من جاهد نفسه في طاعة الله. أورد في هذا الحديث حديث معاذ بن جبل وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وقريب منه ليس بينه وبينه إلا مؤخرة الرحل, يعني معناه أنه قريب منه جدا, وهذا يدل على تمكنه واستيعابه لما يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإتقانه, وهذا يعني يدل على ضبط الراوي لأنه يعني يعرف الحديث ويعرف الهيئة التي كان عليها عند سماعه الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان راكبا مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا معاذ, فقال لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سكت ثم قال مثل ذلك ثم قال مثل ذلك مرتين ثم قال أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ثم بعد ذلك قال يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله قال حق العباد على الله لا يعذبهم, يعني إذا أدوا حقه. وهنا ذكر المجاهدة في النفس المجاهدة للنفس, وذلك لأن حق الله على العباد الموفق هو الذي يجاهد نفسه في عبادة الله عز وجل ولامتثال الأوامر واجتناب النواهي وسير طبقا لما أمر به وما نهي عنه, يعبد الله عز وجل ممتثلا للأوامر مجتنبا للنواهي. فهذا هو الذي يكون فيه المجاهدة, يكون فيه المجاهدة لأن العبادة يعني تحتاج إلى مجاهدة للنفس, وكل إنسان يأتي بها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل ليحصل على ذلك الثواب في الدار الآخرة. فالمقصود من ذلك أن هذه الترجمة أراد البخاري أراد يعني من إراد الحديث هو أن الأعمال الصالحة التي هي حق الله الأعمال الصالحة التي حق الله على العباد أن يأتي بأعمال صالحة تحتاج إلى مجاهدة النفس, ومن جاهد نفسه هو الذي يتمكن من العبادة ويأتي بحق الله, ومن لم يجاهد نفسه بل استسلم للشيطان والنفس الأمارة بالسوء فإنه ينحرف عن الجادة ويعني يقصر يعني في العبادة وقد يترك العبادة والعياذ بالله. ثم أيضا تكرار الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يريد منه أن يتنبه وأن يتهيأ وأن يستعد, وأنه سيحدثه بشيء عظيم وأمر يعني ليس بالأمر الهين. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام, فهو أنصح الناس للناس وأفصح الناس عليه الصلاة والسلام. هذا فيه يعني المعنيان جميعا النصح والفصاحة والبلاغة, وكونه عليه الصلاة والسلام يأتي بالأساليب التي يكون فيها الحفز حفز الهمم على تلقي ما يصدر منه وما يحصل منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا خدبة بن خالد عن همام
بن يحيى العوذي
عن قتادة عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب التواضع.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. آمين. يقول السائل: الرجل الذي وضع الذباب ذباب سيفه في صدره ذكر في السير أن هذا رجل من المنافقين وقاتل حمية لقومه ولم يقاتل عن دينه، فما قولكم بارك الله فيكم؟
ما ندري عن ثبوت يعني هذا الكلام، يعني كونه منافق، لأن هذا يعني إذا جاء نص يفيد بأنه منافق نعم يقال، لكن كونه ما 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 ما, ما في نص يعني لا، يعني التعويل على ما يأتي في نص، إذا جاء أنه منافق. هذا الرجل إن جاء ما يدل على أنه منافق وشيء يثبت هذا فتعويله على ما يثبت، وإن لم يأتي فالاحتمال قائم، محتمل يكون منافقا ومحتمل أن يكون مستحلا ويكون كافرا أيضا، منافق يعني يظهر الإيمان ويبطن الكفر، والمستحل يعني يكون كافر، ومحتمل يكون مسلما مرتكب كبيرة قاتل لنفسه. فمن ناحية الاحتمال قائم، محتمل يكون منافقا ومحتمل يكون مستحلا يعني للقتل، وأن هذا يعتبر مباح وأنه حلال، ويحتمل أن يكون مرتكب كبيرة من الكبائر وأنه يكون قاتل لنفسه. فإن كان منافقا أو مستحلا فهذا ليس أمامه إلا النار، وإن كان يعني مرتكب كبيرة فهذا تحت المشيئة.
يقول حفظك الله، لو نوى الفقير أن يتصدق بأموال كثيرة مع أنه ليس عنده قدرة على هذا، فهل يؤجر على هذه النية؟
إيش؟
لو نوى الفقير أن يتصدق بأموال كثيرة.
أبدا، إذا كان ما عنده شيء يعني من يعني هو إذا كان يعني شخص يعني مثل الغبطة اللي قال الذي الحديث الذي ورد يعني أن رجل يعني أعطي مال وينفق في سبيل الله ويجوه الخير، ورجل قال يعني لو كان لمثل كذا لفعلت، نعم يجر على هذا. أما إنسان بس مجرد يعني ما عنده شيء ولا 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 عمل غبطة يعني لإنسان يحب أن يكون مثل فلان، فناوي هو ما عنده شيء، مثل ليجاهد ما معه سلاح.
يقول أحسن الله إليك، هل للموكل بفدية الحج والعمرة أن يأكل منها ويتصدق بها على طلبة العلم، أم هي خاصة بالفقراء فقط؟
إيش السؤال؟
موكل بفدية في الحج والعمرة، هل له أن يأكل
فدية أنها ترك واجب، فهذه ما يأكل منها الفقراء، ما يأكل منها يعني الإنسان، لا يأكل منها حتى صاحبها يعني الذي الموكل ليس له أن يأكل، وكذلك وكيله لا يأكل إلا إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا يعني فيكون مثل الفقراء.
يقول ينتشر اليوم في متاجر الألبسة عرض الألبسة على مجسمات وتماثيل على هيئة رجل أو امرأة، فهل يسوغ شرعا استعمال هذه التماثيل مع أنها مقطوعة الرأس؟
أبدا، لا يجوز استعمالها.
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم قول أقسم عليك يا رب ببري بوالدي أن تغفر لي أو تشفيني؟
لا يجوز إنسان يقسم على الله، الإقسام على الله غير سائغ، ولكن الطريقة الصحيحة أن يسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه، وأما الإقسام على الله فلا يجوز، لا أحد يقسم على الله.
يقول حفظك الله، ما حكم الأكل عند من يعمل في المصارف الربوية؟
العامل في المصارف الربوية يعني متعاون على الإثم والعدوان، والإنسان إذا يعني أكل عنده أو يعني هذا لا بأس إن شاء الله، لكن إذا تمكن من أنه يعني يتنزه عن هذا فهذا هو الذي ينبغي، وإن أكل يعني عند لا سيما إذا كان عنده شيء أو دخول غير هذا يعني ويكون ماله مختلط يعني فيه الطيب وفيه الرديء. نعم.
يقول بارك الله فيك، ما حكم إعانة الأقارب؟
حكم
إعانة
إيه
الأقارب في إعداد بعض المأكولات لحفل الخطوبة،
إيش؟
ما حكم إعانة الأقارب في إعداد بعض المأكولات لحفل الخطوبة، مع العلم بأن هذا الحفل سيكون فيه اختلاط ومعازف؟
أقول الجواب في كلامه، أقول هو أجاب، أقول تولى الإجابة، ما دام فيه اختلاط وفي معازف هذا لا يجوز.
ويقول
هو أجاب، والإعانة أقول مثل هذا من التكلف، أقول هذا من التكلف. نعم.
قال يقول، وما حكم حضور أبناء الصغار لهذا الحفل؟
إيش؟
وما حكم حضور أبناء الصغار لهذا الحفل؟
والله يعني الشيء الذي فيه أمور منكرة فيه معازف ومعازف لا يحضرها لا كبار ولا صغار.
يقول شيخنا الكريم أحسن الله إليك، يوجد عندنا مسجد صفوفه الأولى غير متصلة ثم الصف الرابع تكون الصفوف متصلة، فهل الأفضل أن أتقدم إلى الصفوف الأولى المتقطعة أم أصلي في الصف الرابع الذي هو متصل؟
ما أدري شو التقطع هذا وسببه، السبب يعني كان مقصود المنبر وأنه بسبب المنبر لا يؤثر، وأما إن كان أنه يعني فيه فواصل يعني مباني ويكون فيها الفصل فهذا ما يكون يعني في يكون في الصفوف المتصلة، أما فصل في منبر أو شبه لا يؤثر.
أحسن الله إليكم، إذا داوم الإنسان على قضاء راتبة الفجر بعد الفريضة هل تقبل منه؟
نافل راتبة الفجر إذا لم يأتي بها قبل الصلاة فلها محلان، محل بعد الصلاة ومحل في الضحى، فإن فعلها بعد الصلاة مباشرة قد يكون أولى يعني حتى لا ينساها، لأنها يعني في هو ذاكرها وعلى ذكره وعلى باله، فلو أخرها إلى الضحى قد ينساها وقد ينشغل عنها، فالمبادرة طيب في هذا لأنه ساق أنه يقضيها بعد الصلاة، فكون الإنسان يحرص عليها ولا يؤخرها إلى الضحى وإن كان ذلك سائغا من أجل ألا يتعرض للنسيان أو لكونها تفوت عليه، فلا شك أن كونه يحرص على أدائها بعد الصلاة هذا هو الذي ينبغي.
يقول أحسن الله إليكم شيخنا، عندما ذكرت بالأخذ بالسبق هل يؤخذ من ذلك الحديث من يأتي مبكرا إلى المسجد ويحجز مكانا عند الشيخ